القدس الإله الواحد أمين. النهاردة في إنجيل هذا الصباح السيد المسيح كان بيتكلم عن العثرة، والعثرة بمعناها اللغوي يعني إنسان يتعطل أو يتكعبل، قل له تعثر أو عثرة. يبقى في الحالة دي الإنسان ده هيتعطل كتير وممكن ما يقومش تاني بسبب عصرة من العصرات دي. طيب وليه السيد المسيح ادى عقوبة صعبة قوي للي بيسببوا عثرة دول؟ لانه في الحقيقة عادة دول بيبقوا داخل البيت مش خارج البيت، دول من اصحاب من المواظبين على الكنيسة والموجودين فيها باستمرار، لانه الناس اللي من بره مش هيعثرونا كتير. واحد بيغلط ربنا يسامحه، ربنا يهديه، ربنا يعرفه طريقه. لكن لو كان خادم، شماس، كاهن، تبقى الموضوع صعب قوي. ليه؟ لأنه عادة هذا الشخص بيوعظ وبيعلم الناس، فلو كانت تعاليمه تختلف عن أعماله بتبقى مشكلة كبيرة قوي للناس، ويقولوا كده في نفسهم بدل ما يعلمنا طب ما يعلم نفسه، ما هو يطبق الكلام ده على نفسه. زي ما البابا شنودة في مرة بيقول تعليق على هذه النوعية من الخدام، يقول كلامهم للتصدير الخارجي وليس للاستهلاك المحلي. في الحقيقة العثرات فيها أنواع كتير، عاوزين ناخد منها النهاردة ثلاث أنواع. النوع الأول عثرة اسمها التحكم أو التسلط، يعني إنسان يتسلط على اللي قدامه. أنا تحت إيدي مخدومين، أنا خادم تحت إيدي مخدومين، أتسلط عليهم، عاوزهم كلهم ينفذوا كلامي بالضبط، عاوزهم كلهم يطلعوا الصورة مني. في الحقيقة ده السيد المسيح ما عملوش مع التلاميذ، اختارهم بشخصياتهم بضعفاتهم وما تغيرتش الضعفات دي، ما حاولش يغير شخصياتهم. كلهم حل عليهم الروح القدس وكلهم نالوا الخلاص وصاروا جميعهم منارة للمؤمنين وأعمدة للدين، لكن مش كلهم كانوا شخصية واحدة. لا، في النهاية ترك السيد المسيح لكل واحد شخصيته اللي يخدم بيها وطريقته اللي يخدم بيها، وحتى هذه الضعفات بعد كده سابها زي ما هي وتوظفت بعد كده لخدمة الكرازة. فالسيد المسيح عمل كده في الفصل، لو احنا اجاز لينا القول ان هو كان عنده فصل مدارس احد بيخدم، او اعداد خدام، عنده فصل اعداد خدام من 12 واحد كان بيخدم، فما تحكمش وما تسلطش عليهم ابدا. هنلاقي كده القديس بطرس في رسالته الاولى يقول عن للرعاة، بيقول لهم ولا كمن يسود على الانصبة بل صائرين امثلة للرعية. لأول وهلة لو واحد أراها يقول لك ولا كمن يسود على الأنصبة، يمكن على الفلوس. لا، الأنصبة على الرعية، على الناس اللي بخدمهم. عشان كده في ترجمة تفسيرية تقول كده للآية دي، ولا تتسلطوا على من هم تحت رعايتكم بل كونوا مثالا صالحا للرعية. ما تتسلطوش على اللي تحت إيديكم، لا بالعكس، انتوا تتعاملوا معهم بحب، انتوا ترشدوهم للطريق بس، وهم عليهم ان هم يختاروا او يرفضوا. ليه؟ لانه ربنا نفسه عمل كده، قال كده في العهد القديم، ها انا قد وضعت امامكم الحياه والموت، البركه واللعنه، فاختار الحياه لكي تحيا انت ونسلك. بيخاطب بني اليهود وبيقول لهم كده، فما اجبرهمش على انهم يمشوا في الطريق ابدا، هو شاور على الطريق وترك لكل إنسان حرية إن هو يمشي فيه أو ما يمشيش فيه. ناس كتيرة خصوصا أولاد وبنات يجوا يقولوا بابا بيتحكم فينا وبيتسلط علينا وبيصمم إن هو ينفذ رأيه، أو ماما بتصمم إن هي تنفذ رأيها، وتيجي تناقش ماما تقول طب أنا بتكلم على الصح. طيب ما لازم تقنعي، الصح ده مش مطلق، الصح ده نسبي، يعني ايه نسبي؟ يعني بيختلف من زمن لزمن ومن موقف لموقف. مش في كل المواقف الحاجة الصح دي حاجة واحدة، لا. فلازم وعاوزين ان احنا نتعامل مع اولادنا، نتعامل معهم بالحب مش نتعامل معهم بالتصميم. معنى كده ان ما نصممش، لا، في حاجات هصمم عليها، في حاجات ما تقبلش المناقشة. عشان كده الكنيسة ما كانتش بتقبل ابدا ان هي اراء المبتدعين، مش ممكن تقرا تقبلها ابدا. العقيدة ما كانتش تتهاون فيها ابدا. الهرطقة كانت لازم تاخد معهم موقف وتحرمهم، بس امتى؟ بعد ما تنصحهم مرة واتنين وتعمل مجمع وتتناقش معاهم وتحاول بكل السبل تحاول تقنعهم، مفيش فايدة. وشخص مصمم على فكره وعقيدته لازم اخد موقف. لو ما خدتش موقف هنا بقى يبقى دي خطيئة في حد ذاتها. طيب في موجود مثال في الإنجيل؟ موجود مثال خاطي كورنثوس. خاطي كورنثوس ده كان شخص في مدينة كورنثوس، وكان عامل خطية صعبة ومش عاوز يتوب عنها، وكل الناس عارفة ان هو عايش في الخطية. كان لازم في الحالة دي الكنيسة تاخد معاه موقف، فالقديس بولس الرسول حرمه في رسالته الأولى. ورجع في الرسالة الثانية بعد ما رجع هذا الخاطي عن طريقه وتاب، رجع اداله حل وعاش وسط الكنيسة. يبقى الكنيسة بتستخدم سلطان اسمه سلطان الحل والربط، بس امتى؟ في مواقف معينة مع الخطاة المصممين ان هم يمشوا في خطيتهم، مش عاوزين يتوبوا عنها، والخطية بتاعتهم خطية ظاهرة للجميع. يبقى لو ما خدتش فيها موقف هيبقى في سبب مشكلة وسبب عصرة للناس. لازم اخد هنا موقف. وده حصل مع القديس يوحنا ذهبي الفم. كانت الامبراطورة ظلمت واحدة من الشعب ظلم صعب يعني، وان كل الناس عارفة، فرفض ان هي تدخل الكنيسة. وقال كده: احنا لو سبناها تدخل الكنيسة وتتناول وتصلي، ما الناس كلها تقول لك الله، ما خدناش معها موقف ليه؟ دي ظالمة، دي ظلمت واحدة وكل الناس عارفة كده، هنبقى كده احنا سبب عصر للناس. والموقف ده اتسبب في نفي القديس يوحنا ذهبي الفم وتنيح وهو في المنفى. احنا بنتكلم عن واحد من اعظم قديس الكنيسة، وواحد من اعظم المفسرين للكتاب المقدس، وما زال الى الان يعتبر يعني اشهر او اكثر المفسرين اللي فسروا اسفار في الكتاب المقدس. وقف في موقف كان ممكن يفوت الموقف ده، كان ممكن يتغاضى عنه، لكن كان لا، قال لك هنبقى سبب عصر للناس، الناس كلها هتدنا، خصوصا ان الامبراطورة عملت خطية كل الناس عارفاها، مش هنقدر نتغاضى عنها او نتجنبها. صحيح تنيح، لكن في النهاية اصبح مثال انه ازاي الانسان ياخد موقف ويستخدم السلطان اللي السيد المسيح اعطاه للكنيسة في ان هو يبعد العثرات عن الرعية. الحاجة التانية، ودي حاجة مشهورة بقى وبتبقى صعبة، اسمها المحاباة. الغني غير الفقير، الصغير غير الكبير، المشهور غير الشخص الغير مشهور. ودي بقى صعبة قوي، ومن أكتر الحاجات المنتشرة، واللي قال عنها القديس يعقوب كده: يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له، رجل غني بقى هيتعامل زي التاني، اجلس أنت هنا حسنا، ياخد المتكئ الأول، ياخد المقدمة، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي. يعني يبقى هنا في محاباة، في تفرقة في المعاملة. طب والمشكلة؟ ما يبقاش في تفرقة في المعاملة، في المشكلة في أنه ساعات الرجل الغني ده في بعض الأحيان بيبقى هو بيصرف من أمواله على ناس في الكنيسة، هو كل شهر بيدي مبلغ عشان الكنيسة تصرف على الناس اللي معاه أو على الموظفين في بعض الكنائس كده. فبتبقى الموضوع مش بالبساطة دي. لو جه حد بقى أو أب كاهن وقال له لا أنت تتعامل زي الباقيين واقعد مكانك، الله، الموضوع مش بسيط، ده في مبلغ مش هيجي. فالموضوع من البسيط، الموضوع هنا بقى عاوز ايه؟ عاوز صلاة، وعاوز حسم، وعاوز ندي نصيحة لهذا الشخص الغني انه ما يسببش عصر الاخرين، ويعرف انه لازم يكون في حدود في ان احنا ما نعملش عصرة للي حوالينا. احنا مش عاوزين نخسره، ما احنا لو نبهناه بطريقة صعبة برضه هنخسره، مش هيدخل تاني. بس في نفس الوقت مش عاوزين الفلوس تبقى هي اللي تتحكم في بيت الله اللي هي عمود الحق وقاعدته. يبقى لازم فيه موقف، لازم فيه قعدة فردية، لازم فيه نصيحة. يا فلاني لما تكون في مكان عادي ان احنا نقف كلنا مع بعضينا، مش لازم تاخد المركز الاولاني، مش لازم انت لو لابس شماس انت لازم تقول الانجيل، مش لازم في كل قداس انت اللي هتخدم على المذبح، مش لازم لو احنا حاضرين فرح ولا خارجة ولا مكان تبقى انت لازم في المقدمة وترد ومتحكم، ده هيثير عصر للناس وهتبقى مشكلة. فلا يكن لنا محاباة، لا يكن لنا إيمان ربنا يسوع المسيح في المحاباة. الحاجة الثالثة والأخيرة عصرة مشهورة قوي برضو، عصرة المظهر، اللبس أو طريق أو السلوك أو أسلوب الكلام. دي بقى عصرة مشهورة موجودة في الكنيسة، نلبس إيه؟ اللبس عصرة موجودة وبنعاني كلنا منها. الإنجيل يقول إيه؟ يقول احكموا في أنفسكم، هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة، يعني غير مغطاة الرأس؟ أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له؟ ويقول القديس بطرس في رسالته الأولى: ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. إذن احنا عندنا الانجيل يحكم ويحسم الامور ده، وكل واحد يسأل نفسه هل المنظر ده يليق ببيت الله؟ بندخل في مناقشات لساعات طويلة مع بعض الخدام عشان نفهمهم انه يا جماعة لما تكونوا في النادي ولابسين شورت ما يصحش ان احنا نقف ونصلي بالمنظر ده، مناقشات طويلة وجدل، وربنا رب قلوب، ويعني هو المظاهر بس، ما ياما ناس لابسه وقلبها وحش. ندخل في جدل طويل، طب وليه نجادل؟ ما الانجيل موجود يحكم ما بيننا وما بينكم. يجي بعض الناس العالم ضحك علينا فربط ما بين الشياكه وبين ال 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 الاناقه وبين كشف اجزاء من الجسد. في الحقيقه دي خدعه. انا في مره شفت كان حفل زفاف ملكي في انجلترا، وكانوا من ضمن المراسم ان هم يصلوا في الكنيسة، ده في انجلترا والعائلة المالكة حاضرة وكبار الناس. في الحقيقة اللبس بتاعهم كان جميل جدا وفي حشمة جميل وكان انيق جدا جدا وشيك، فما فيش تعارض ما بين ده وما بين ده. لكن عدو الخير بعد كده دخل للعالم فكرة ايه؟ الشياكة وكشف اجزاء من الجسد. في الحقيقة ما فيش اي علاقة مباشرة من بين الاتنين. يا ما ناس كتيرة قوي الكنيسة ساعتها في اليوم ده كلها تقريبا كانت لابسة شيك جدا ولابسة الوان في منتهى الجمال، وما فيش واحدة لابسة لبس لا يليق. ليه؟ هم داخلين الكنيسة عارفين انه ده حاجة مختلفة. احنا هنا الدنيا دخلت في بعضها بشكل مبالغ فيه وبقت عصرة. طب بس ده ينطبق على الستات والبنات؟ لا، والرجالة، ده في رجالة بتلبس لبس صعب دلوقتي وبعدين تعمل شعرها بشكل مثير بشكل فيها عصرة، ده لا يليق ما يصحش. عشان كده هنا في الآية خاطب الستات والرجالة: أم ليست الطبيعة نفسها تعلمكم أن الرجل إن كان يرخي شعره فهو عيب له. الله جميل ويحب الجمال، ده كان عنوان عظة للبابا شنودة، بيقول قد إيه ربنا بيحب الجمال وبيحب الترتيب والنظام، بيحب الجمال في الألوان ويحب الجمال في النفس. الله مش عاوز الناس تلبس وحش أبدا، مش عاوزهم يظهروا بمظهر وحش أبدا، بس في فرق كبير بين إن يكون مظهري مظهر شيك وبين إن يكون مظهري مظهر لا يليق. ناخد بالنا، لأنه بيبقى في شعرة بسيطة ما بين الاتنين. الله عاوزنا في أفضل منظر وأحلى منظر وأكثر المناظر أناقة، لكن بدون أن يكون هذا المنظر سبب عصرة، بدون أن يكون هذا المنظر إهانة لبيت الله. ممكن نحقق المعادلة دي، ده ممكن قوي. أنا قلت لكم حفلة كاملة فيها يمكن أكتر من 2000 واحد حاضرين، مفهومش حد كان لابس لبس مش لا يليق. قادرين ان احنا نحقق المعادلة دي، معادلة مش صعبة. الله يعطينا ان احنا ما نكونش سبب عصرة للي حوالينا، وناخد بالنا في كلامنا وتصرفاتنا واسلوبنا ولبسنا علشان ما نكونش سبب عصرة. وناخد بالنا: ويل للذي تأتي بواسطته العصرات. وإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.